الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نكمل ما انتهينا إليه في الدرس الماضي بشأن جملة من المعالم والمزايا التي تتميز بها كتب السلف الصالح، وذكرنا من ذلك جملة أمور، وآخر ما وقفنا عنده مسألة أن كتب أهل السنة والجماعة مصنفاتهم في الاعتقاد تعالج جملة من النوازل والأحداث التي تستجد وتكون واقعة في عصرهم. وذكرنا أمثلة من ذلك من جهة مثلا سفيان الثوري وتقريره، وما جاء عن شيخ عمر أو عمرو بن مرة، وما جاء أيضا من خلال كلام علماء الكوفة في الإيمان وعلماء خراسان في الصفات. امتدادا لذلك يعني نجد أن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيضا كذلك يعني له مصنفات وله أجوبة في جملة من النوازل التي وقعت في عصره، سواء كان مثل ما يتعلق بالتتار أو ما يتعلق مثلا بأعياد المشركين ونحو ذلك، كما سيأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن مصنفات ابن تيمية رحمة الله عليه. أيضا كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن جاء بعده من أئمة الدعوة، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعتنى بتوحيد العبادة كما لا يخفى عناية فائقة وظاهرة، سواء من خلال كتابه التوحيد أو من خلال كتاب كشف الشبهات. لما اعتنى بهذا وأكثر منه؟ لا شك أن القضية واضحة وبينة، فالتوحيد العبادة أول واجب، وهو يعني مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام. وأمر آخر والذي همنا في هذه المسألة أن اللبس والانحراف في 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 نجد وفي جزيرة العرب عموما وفي العالم الإسلامي بوجه أعم كان في هذا الباب، ولهذا الشيخ اعتنى به ويعني اشتغل بتقريره والرد على الشبهات الواردة في هذا الباب. ولهذا أحيانا بعض المتحذرقين يقول لك أن التوحيد هذا يعني ما عرف إلا عن طريق ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما عرف إلا في القرن السابع كما يقوله بعض المبتدعة. أنا هذا كلام في غاية التهافت، في غاية الفساد. توحيد العبادة مذكور في القرآن الكريم، مذكور في هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. كم من الآيات القرآنية التي تقرر توحيد العبادة وتقرر إفراد الله تعالى بالدعاء وتقرر أن يكون الذبح لله سبحانه وتعالى وأن يكون النذر لله، فصل لربك وانحر. يعني 300 آية في كتاب الله عز وجل كلها في تقرير إيش؟ الدعاء. فما بالك بسائر العبادات؟ أفيقال بعد هذا أن توحيد العبادة إنما ظهر في القرن السابع على يد ابن تيمية ثم من جاء بعده من الشيخ محمد بن الوهاب ونحوه؟ هذا كله يعني كلام يعني لا ينطلي على صغار طلبة العلم. وكل من قرأ القرآن ونظر فيه مهما قل نظره في كتاب الله يجد أن القرآن حافل، أن القرآن حافل بالآيات الظاهرة البينة الجلية القطعية في تقرير توحيد العبادة. وحسبنا ما جاء في قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. يعني ألا يكفي أن القرآن اعتنى بتوحيد العبادة؟ ثم يقال الآن توحيد العبادة ما جاء عن طريق ابن تيمية ولا عن طريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب. المقصود يعني من هذا الاستطراد أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن علماء السلف من المتقدمين والمتأخرين هم يعالجون قضايا عصرهم، ومعالجة قضايا العصر أيها الإخوة الكرام يعني ليس أمرا هينا. لما تأتي إلى مجتمع غارق في الوثنية وفي عبادة الأولياء وفي عبادة الصالحين وعبادة السادة، ثم تأتي وتقول لهم أفرد الله تعالى بالعبادة، العبادة ليست للسادة ولا للأولياء وإنما هي لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله واحد. لما تأتي بهذا التقرير في مجتمع يعني طافح بالوثنية، أنت كما يقال بلغة عصر أنت يعني تصادم التيار، أنت تخالف التيار. فهذا تجد العلماء الذين يقررون هذا الأمر خلاف مألوفات الناس وما اعتادوه يعني يعتريهم ويصيبهم من الأذى ما أصابهم. لكن هذا مسلك الرسل عليهم السلام، دين الله عز وجل وهذا الإسلام ينبغي أن يتحقق واقعا في الناس، لا أن يكون العكس، نكيف الإسلام ونخضع الإسلام لشهوات الناس أو يعني آراء الغرب أو الشرق. في الأحداث الأخيرة وبعد أحداث 11 من سبتمبر والكلام الذي بدأ يعني يقوله الغرب وأذناب الغرب ونحوهم من أهل البدع والأهواء، تجد هناك من يطعن في هذه الثوابت الشرعية التي هي معلوم الدين بالضرورة، يطعنون في أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الولاء والبراء، يطعنون في الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي هو ذروة سلام الإسلام، طعنوا ورمي الإسلام بأنهم دين التعصب ودين الكراهية ودين الإقصائية وأنه بعيد عن الإنسانية، يطعن على الإسلام وعلى سبيل خصوص أهل السنة الجماعة السلفيون أو كما يعبرون بالوهابيين، هكذا دائما يقولون أنهم يعني متشددون يتحدثون عن الولاء والبراء، بغض الكافرين، عداوتهم وجهادهم. فالواجب في هذه الحالة أن نكون على طريقة سلفنا الصالح، لما يطعن في هذه الثوابت ينبغي أن نظهرها وأن نقررها وأن يفهمها الناس من خلال الأدلة الشرعية ومن خلال الوقائع التاريخية ومن خلال الحقائق العقلية، هذا الواجب، لأننا يعني ننجرف مع التيار ونجد للأسف أن البعض منا لما يأتي كيد الغرب ويعني مكره ولهم مكر كبار هؤلاء الكفرة وأذنابهم وعملاءهم عندما يعني يطعنون في الجهاد في سبيل الله ويطعنون في الولاء والبراء، عند أذن يأتي للأسف بعض يعني أهل الإسلام وبعض المتسننة للأسف، فيبدأ يعني كما يقولون بلغة العصر يتناغم ويتماشى مع هذا الانجراف، فيقول لك الإسلام لا ليس دين الحرب وإنما هو دين السلام ودين الوئام ودين الإنسانية ونحو ذلك من العبارات، ثم يعني يقتصرون عندما يتحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على جوانب الرحمة في سيرته وجوانب كما يسمونها الجوانب الإنسانية، ويعرضون تماما أو يغمضون الطرف عن الجانب الآخر الذي يقابل ذلك، جانب جهاد الرسول عليه الصلاة والسلام، جانب مواقفه من الكفار كما قال تعالى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين مع أشداء والكفار، هكذا القرآن يا أخوان، يعرضون عن آيات الجهاد ويعرضون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي عليه الصلاة والسلام. فأيها الإخوة، ينبغي أن نسلك طريقة سلفنا الصالح وأن نبين هذه الحقائق الشرعية التي هي معلومة الدين بالضرورة، لا سيما في ظل هذا التغييب وفي ظل هذا التحريف والتبديل. أيضا من الجوانب المهمة ومن المعالم التي تميزت بها هذه الكتب كتب السلف أنها تحوي أيها الأخوة الكرام جملة من تقرير قواعد وأصول مهمة في الاعتقاد، لعلي أذكر من باب التمثيل، يعني تجد الآن هذه القواعد هذه التقريرات هذه الأصول مضطردة، فلو ندخل في بعض التفاصيل من باب التمثيل، لما يأتي أصل يقرره سلفنا الصالح اللي هو مثلا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذا الأصل الذي اعتنى به شيخ الإسلام بن تيمية في التدمرية، تجد هذا الأصل قرره من قبل بن تيمية، فقرره الأشعري أو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة وهو آخر مؤلفاته وفيه أظهر الرجوع إلى مذهب السلف، قرره ابن قدامة المقدسي في كتاب في رسالة مطبوعة بعنوان تحريم النظر في كتب الكلام، قرره ابن الزاغوني من الحنابلة في كتاب الإيضاح في أصول الدين. أيضا من الأصول والقواعد المهمة في هذا الباب لما يأتي يعني مسألة قضية مهمة يعني عندما يستصحبها طالب العلم والباحث بل ويستصحبها كل مسلم يزول عنه كثير من اللبس والاشتباه في باب الصفات، وهي مسألة أن القدر المشترك يعني بين الخالق والمخلوق لا يستلزم تمثيلا ولا تشبيها. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، والله سبحانه وتعالى سمى المخلوق ماذا؟ سميعا بصيرا، لكن هل السميع الذي هو الله كالسميع الذي هو الإنسان؟ الجواب لا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فإذا كان ثمة قدر مشترك في اللفظ والمعنى، فهذا القدر المشترك في اللفظ والمعنى بين الخالق والمخلوق لا يستلزم تمثيلا، لا يستلزم التمثيل والمساواة في الحقيقة والكيفية. هذا الأصل العظيم تجد أن جملة من العلماء قرروا، منهم الإمام السجزي في كتاب الإبانة، وهذا غير يعني مطبوع لكن يعني نقل العلماء عنه من علماء القرن الخامس، إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد قرر ذلك، ابن مندة من المتقدمين قرر ذلك في كتاب التوحيد، العالم الذي سبق أن ذكرناه في أول درس اللي هو الكرجي في كتاب النكت نكت القرآن الدالة على البيان قرر هذا الأصل وكرره كثيرا. أيضا ممن قرر هذا الأصل طبعا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في غير موطن. لما يأتيك مثلا القول في الصفات كالقول في الذات، يعني هذا أصل عظيم. لما يأتي الأشعري ولا المعتزلي ولا غيره ممن يعني انحرف في باب الصفات، فنقول هذا الأصل، القول في الصفات كالقول في الذات. إذا كنت تثبت أن لله ذاتا فأثبت له الصفات، إذا كانت ذات الله لا تماثل الذوات فصفاته أيضا إيش لا تماثل الصفات، إذا كانت ذاته سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها فأيضا كيفية صفاته لا نعلم كيفيتها. هذا الأصل العظيم قرر جملة من العلماء، منهم الخطابي مثلا، منهم الخطيب البغدادي، منهم شيخ الإسلام الصابوني من علماء القرن الخامس، منهم الحافظ بن عبد البر ونحوهم من العلماء السابقين. هذه نقطة خامسة. نقطة سادسة أيها الأخوة الكرام، يعني يتضح من كتب السلف ومصنفاتهم في العقيدة ما عند السلف رحمة الله عليهم من الفطنة والدراية ب يعني مذاهب المبتدعة، ويعني ما تؤول إليه من مزالقة وانحرافات. فالسلف يعني لم يكونوا مغفلين، وإنما كانوا في غاية الذكاء في غاية البصيرة، يعرفون مذهب القوم ليس فقط، بل يعرفون هذه المذاهب وما تؤول إليه. ومن ذلك ما ذكرناه مثلا في مثلا موقف السلف مثلا من القول بخلق القرآن، وكيف أن السلف كانوا في غاية يعني الحزم وفي غاية الصرامة في اتجاه هذه المقالة، لما تؤول إليه هذه المقالة من قضية إنكار صفات الله وتعطيل الرسالة المحمدية. مثلا قضية موقف السلف مثلا ما يسمى بيسمونها السلف أحيانا، يسمونها يعني قصب السلف، اللي قصب اللي هو يعني السب والشتم كما هو عند الرافضة ونحوهم. يعني هذه مسألة ما هي قضية يسب الصحابي وتنتهي المسألة عند هذا كما يظن البعض، لا، سب الصحابة والطعن فيهم كما نبه سلفنا الصالح في القديم والحديث هو طعن في من؟ هو القدح في هؤلاء الصحابة وهم النقلة، القدح في الناقل والراوي، وقدح في ماذا؟ في المنقول، سواء كان ذلك إيش قرآنا أو إيش أو سنة. فإذا طعنوا في الصحابة ورموهم بالفسق والكفر والضلال، وطعنوا في عدالتهم رضي الله عن الصحابة أجمعين، هذا طعن، طعن في القرآن، طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أنه إيش أن, أن 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 هذه السنة لا تقبل لأنها رواها هؤلاء الضلال كما يزعمون. كذلك أيضا هذا القرآن لن يقبلوه، ولهذا جاء قضية إيش يعني أن رد الأحاديث عند الروافض، قضية القرآن محرف مبدل إلى آخر هذه الزندقة. طيب ننتقل أيضا من المسائل التي نذكرها في هذا المقام، أن كتب السلف يعني تحوي يعني عناية ظاهرة بالحدود والتعريفات، وهذه قضية أيها الأخوة الكرام، عندما نطلب العلم ونحصل العلم سواء كان في العقيدة أو في سائر العلوم الشرعية ينبغي أن يعنى بها المسألة، مسألة الحدود والتعريفات. فتجد مثلا كتب السلف يعرفون مثلا التوحيد، يعرفون النبوة، يعرفون مثلا آيات الأنبياء، يعرفون التوحيد، يعرفون الإسلام، تجد هذا يتكرر في عباراتهم. فيعني الحدود يعني معرفة الحدود والحدود وتعريفات هذه الأسماء الشرعية في الواقع هذا فعلا من أشرف العلوم، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، يقول رحمه الله، يقول: فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، لا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. انت كلامه رحمه الله. فقضية مثلا لما تعرف التوحيد، ما معنى التوحيد، ما معنى التوسل، هذه الحدود والتعريفات كما ذكر ابن القيم هي فعلا أشرف العلوم، لأنك إذا عرفت التوحيد عندئذ تعرف ما الذي يدخل فيه وما الذي يخرج منه. أما إذا الإنسان لا يميز التوحيد ولا يعرف حده ولا تعريفه، فقد يدخل فيه ما ليس منه وقد يخرج منه ما هو منه. ولهذا يقول العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين، يقول: وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم دفع بذلك أي بالحدود من غلط وريبة أو من غلط وريب وغمة. انتهى كلام رحمه الله من منهج التأسيس. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على الأعراب أنهم ماذا؟ أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. هذه النقطة السابعة فيما يتعلق بمعالم ومزايا لكتب السلف. أيضا إذا كنا قلنا قبل قليل أن كتب السلف فيها قواعد وأصول وتقعيدات في تقرير العقيدة، فأيضا هي فيها أيضا أصول وقواعد وتقريرات في الرد على المخالف. فأنت الآن لما تقرأ كتب السلف تجد فعلا في قواعد يعني راسخة في الرد على المخالف، وهذه القواعد يا إخواني ينبغي أن نستفيد منها عندما مثلا يحصل نقاش، يحصل مناظرة، يحصل يعني جدال، أن نستصحب هذه الأشياء. يعني مثلا يعني لما يأتي شخص مثلا وينقل لك شيء، عندنا قاعدة يقال: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. أنت الآن عندك نقل، أثبت أن هذا النقل صحيح. يعني عندك دعوة، الدعوة تحتاج إلى دليل وبينة. أيضا أحيانا لما يأتيك مثلا شخص يحتج لك مثلا كما عند جملة من أهل الأهواء والبدع ونحوهم، يحتج لك مثلا بفعل فلان أو بقول فلان، فيقال: هذا نقل أنت الآن نقلت عن فلان. فيقال مثلا هذا الشخص، يعني نبدأ بالخطوة الأولى، هل هذا النقل يثبت عنه ولا لا؟ والأمر الثاني، هذا الشخص لو ثبت عنه النقل أهو معصوم وليس معصوما؟ تجد أن جملة من المبتدعة أحيانا يحتجون بأمر لا يتوفر فيه هذا ولا هذا، فيحتجون بنقل غير صحيح عن إيش؟ عن غير معصوم. يعني يحتجون بنقل غير صحيح عن غير معصوم. والنقل إذا كان يعني يعتد به فلا بد أن يكون صحيحا، ولا بد أن يكون عمن؟ عن معصوم، كالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يعني أحيانا مما يعني ينبغي نستفيد منه في كتب السلف، أحيانا لما يعني يكون في الساحة جملة من البدع والانحرافات الفكرية العقدية، عندما ندافع وعندما يعني نرد هذه الانحرافات ينبغي ألا يعني ننجرف ونستغرق في دفعها، بحيث أن الشخص أحيانا يصاب بردة فعل فقد يرد البدعة ببدعة. فهذه قضية ينبغي أن نتنبه لها، الحذر مما يسمى بلغة العصر ردود الأفعال. فينبغي أن نؤكد على قضية أن البدعة لا ترد ببدعة، وإنما ترد بالسنة، هكذا قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه: البدعة لا ترد ببدعة وإنما ترد بالسنة. ولهذا مثلا لما تأتي الفضيل بن عياض رحمه الله، الفضيل بن عياض لما سمع جهميا معطلا يقول: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، قال: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. طبعا ماذا يريد الجهم بالعبارة؟ لما يقول أنا أكفر برب يزول عن مكانه، يريد أن ينفي الصفات الفعلية الاختيارية عن الله. فلما سمع ذلك الفضيل ابن عياض، لاحظ كيف رد العلماء، فقال: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فهنا الفضيل بن عياض ما قابل العبارة يعني بعكسها أو كما يقول بردة فعل، ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله قال: وأنا أؤمن برب يزول عن مكانه، أليس كذلك؟ وإنما قال: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. لحظة، اختار العبارة الشرعية التي جاءت في مثل قول تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. أيضا يعني من الأمور التي نستفيدها من مسلك السلف ومن منهجهم في كتب العقائد في الرد على المخالف، أن يستدل بالمتفق عليه على المختلف فيه. فالمخالف يعني مهما كان قد تجد هناك مسائل وقضايا يعني هي محل اتفاق، فأنت تحتج بما اتفق عليه على المختلف في أو على محل النزاع. أيضا عندما يقول لك مثلا ينفي المخالف يقول لك هذا القول يعني ينفيه، فلما يأتي شخص ينفي قولا أو ينفي مسألة عندنا قاعدة مفيدة في الرد، وهي قضية أن عدم العلم ليس علما بالعدم لما ينفي، فالنافي عليه الدليل كما عليه كما على المثبت وهكذا. أيضا هذه مسألة ثامنة. المسألة التاسعة أيها الأخوة الكرام التي نذكرها في هذا الباب، وهي أن يعني أخوان كتب السلف لو جئت إليها في كتب المتقدمين أو المتأخرين يا سبحان الله يعني تتفق تماما مع تباين الأزمنة وتباين الأمكنة ومع اختلاف البلدان واختلاف المذاهب الفقهية، ومع ذلك تكاد يعني كما يقول قوام السنة الأصفهاني يعني تكاد تجد فعلا أن العبارات تتفق حتى في اللفظ فضلا عن المعنى. يعني هذا مما يبين لك فعلا يعني مثل ما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مذهب السلف ما مر بما يسمى بتغيرات والتطورات، لكن لو تنظر المذاهب يعني أهل الأهواء عموما لا تكاد تجد مذهب لو مر بتغيرات. انظر المذهب الرافضي يعني مر بأنواع من التطورات يعني والتغيرات والتحولات، كانوا من قبل في الصفات مشبهة ثم صاروا معطلة. انظر مثلا مسألة الإمامة وقضية النائب على الإمام، كيف التبديل الجذري الذي حصل في هذه المسألة في عهد الخميني مثلا، يعني المذهب مليء بالتناقضات والتغيرات. ولهذا تجد فرق الروافض ما أكثرها، حتى بعضهم يقول أن الروافض فرقهم يعني هي 73 فرقة. لما تأتي مثلا المعتزلة نفس الكلام، المعتزلة تغيرات وتطورات، وفي يوم من الأيام كان عندهم بغض لعلي رضي الله عنه ثم انتقلوا إيش إلى التشيع فالتذبذب. وتجد أن العالم يكفر العالم من المعتزلة، الأب يكفر ابنه والعكس، ولهذا تجد المعتزلة قرابة أكثر من 20 فرقة مثلا. الخوارج كذلك تجد التغيرات عندهم، يعني تجد يعني تكفير مرتكب الكبيرة ثم تجد بعدها حصل انحسار وحصل تغير. يعني حتى أن بعض الباحثين المعاصرين من أمثال الشيخ سفر الحوالي شفاه الله يعني يقرر في كتابه ظاهرة الإرجاء أن الإرجاء الذي هو على العكس تماما من مذهب الخوارج، أن الإرجاء إنما ظهر في أحضان الخوارج. يعني لاحظ يعني هؤلاء القوم الذين عندهم الغلو درجة تكفير مرتكب الكبيرة وأن مخالف جهنم، الإرجاء الذي هو الضد تماما إنما نشأ في أحضانهم. وهكذا يعني الأشاعرة مروا بمراحل وتغيرات، يعني تجد أنهم في وقت من الأوقات اقتربوا من مذهب المعتزلي تأثرا وكان هذا الجويني له دور الملقب بإمام الحرمين، تأثر بالنفس الصوفي كما يعني ظهر ذلك أثر أبي حامد الغزالي والقشيري ونحوهم. ثم جاءت الطامة لما جاء الفخر الرازي وظهر الأثر الفلسفي، الأثر الفلسفي في هذا. فالقصد أنه أن هذه المذاهب تجد تمر بمراحل تغيرات واختلافات، أما كتب السلف تجد فيها الاضطراد فيها الاستقامة، لا تجد هذا الاختلاف أو هذا التناقض. أيضا نحب أن نشير أيضا مما يعني يلحظ وهي معلم ونعتبره مزية، أنك إذا نظرت في كتب العقيدة تجد أنها تحوي جملة من مسائل الفروع. يعني عندما تأتي كتب السلف في العقائد سواء من المتقدمين أو من المتأخرين تجد هذه الأمر ظاهر. يعني مثلا مسح الخفين تجد عند أبي حنيفة في الوقت الأكبر، وتجد عند الطحاوي، وتجد عند أئمة كثر يذكرون المسألة. يأتي مثلا مسألة دعاء الأحياء وصدقات منفع الأموات، تأتي مسألة الرجم، رجم الزاني محصن تذكر في كتب العقائد في بعض المصنفات، قضية أن صلاة التراويح سنة تذكر في كتب العقائد، الجهاد مع كل إمام سواء كان برا أو فاجرا، هذه المسائل الفروعية تذكر. لما؟ لأنه يعني موجب يعني سبب ذكرها وموجب يعني إرادها في كتب العقائد يعني هو وجود المخالف الذي صار شعارا له. فلما كان يعني ترك المسح الخفين صار شعارا الرافضة، نجد أن أهل السنة يقررون أن المسح الخفين كتب العقائد. سفيان الثوري من الأئمة المتقدمين في عقيدته التي نقلها لك نص على هذا، ونرى المسح الخفين. قضية مثل دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات كما يقول الطحاوي، لما وجد من أهل الكلام من ينكر ذلك ويقول أن الأموات لا ينتفعون بشيء من سعي الأحياء البتة، نجد أن المسألة وإن كانت مسألة فروعية فقهية تذكر في كتب العقائد لأنها صارت شعارا للمبتدعة. الرجم، فالخوارج أنكر الرجم كما لا يخفى، رجم الزاني المحصن، فنجد أن العلماء كمثلا كالبربهاري رحمه الله ينص على ذلك والرجم حق. التراويح تجد في جملة من الكتب من الفقه الأكبر لأبي حنيفة وغيره يقول لك صلاة التراويح سنة، لما؟ لأن الروافض أنكروا ذلك وقال أن التراويح ابتدعها عمر، وأنتم تعرفون يعني البغض والعداء الدفين من الروافض تجاه عمر الفاروق رضي الله عنه. الجهاد مع كل إمام سواء كان برا أو فاجر، هذا تقرير في رد على الروافض الذين لا يرون الجهاد إلا مع إمام الزمن. القصد أنك تجد في كتب العقائد مسائل فروعية وأيضا مسائل نعتبرها من باب الأخلاق والأدب، كما تجد مثلا في عقيدة الإسماعيلي، مثلا تجد مثلا في الحجة الأصفهاني، تجد مثلا في آخر الواسطية لشيخ الإسلام، تجد جملة من الأخلاق والآداب يذكرونها. قبل هذا عقيدة السلف الصابوني يذكرون أن أهل الحديث يتواصون بقيام الليل والإحسان للفقراء والمساكين. هذه الأمور أيها الأخوة الكرام، سواء مسائل الفقه الفروعية أو مسائل الأخلاق والآداب، هي تبين لك أيها الأخ الكريم أن يعني أن دين الله ينبغي أن يعني يؤخذ جملة وتفصيلا سواء كان عقائد أو فروع أو آداب. والأمر الآخر يعني في ذلك تأكيد وتقرير في التلازم بين العقيدة وبين الشريعة والأخلاق والآداب. هذه قضية يا أخوان ينبغي أن تكون واضحة عندنا ونستصحبها، لأننا نلحظ الآن في واقع أحيانا تجد الشخص فعلا على عقيدة السلف، لكن لما تأتي إلى الأخلاق والآداب تجد أنه ليس كذلك، فهذه مصيبة. وطبعا لما تكون الأخلاق والآداب عندنا فيها خلل وفيها تقصير فيها كذب فيها يعني شيء منها الأخلاق الرديئة ومساوي الأخلاق، اعلم أن هذا الخلق الرديء وهذا يعني السلوك المنحرف هو سببه فعلا أن ثمة ضعف العقيدة. يا أخوان لو صحت عقائدنا وتحقق إيماننا لا 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 حسنت أخلاقنا. المسألة يا أخوان هي دين ومسألة تلازم بين الظاهر والباطن، وحسبنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب لعلنا نتجاوز المسألة هذه، وبهذا نكون انتهينا أيها الأخوة الكرام من مسألة هي معالم ومزايا لكتب السلف في العقيدة، وننتقل للمسألة الثانية في موضوعنا فيما يتعلق بمصادر الاعتقاد. نبدأ بالنقطة الثانية في موضوعنا هذا، وهي أن نشير إلى المتون والكتب والرسائل يعني المعتبرة عند جملة من العلماء فيما يتعلق بتلقي العقيدة. يعني سنذكر يعني بشيء من الاختصار يعني بعض الكتب وبعض الرسائل التي نجد أن أهل العلم في هذا البلد على سبيل الخصوص يعني يرون أن هذه ينبغي لطالب العلم أن يدرسها وأن يتلقاها وأن يتعلمها. فنذكر هذه الكتب ونعرف بها على سبيل الإيجاز. يعني في البداية عندنا كما لا يخفى الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني هذه رسالة مهمة. والأصول الثلاثة هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل منا سيسأل في قبره عن ربه عن نبيه صلى الله عليه وسلم عن دينه. والكتاب يعني رسالة متداولة ومنتشرة، واعتنى بها العلم شرحا وتعليقا، ومن ذلك حاشية بن قاسم، حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على هذه الأصول، فيعتنى بها من جهة أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم هو من أعلم يعني العلماء فيما يتعلق بتراث علماء الدعوة السلفية، باعتبارنا هو الذي جمع الدرة السنية في الأجوبة النجدية. طبعا لا ننسى أن الشيخ محمد بن عثيمين كما لا يخفى أيضا له شرحنا وتعليق، هناك عدة شروح وتعليقات موجودة إما في المذكرات أو في عبر أشرطة الكاسيت ونحوها. هذا يعني رسالة تنفع العامة وتنفع يعني عامة المسلمين. وإلى عهد قريب كان يعني الناس يعني يلزمون بقراءتها ويلزمون يعني بمدارستها. وكان اللي يعني لو طلعتم على فتاوى الشيخ محمد إبراهيم كان يؤكد على الأئمة أن يعلموا الناس هذه الأصول، وأن الشخص الذي لا يتعلمها ينبغي أن يزجر ويعني قد يعاقب. فالناس هؤلاء يعني يقادوا الجنة بالسلاسل. يعني هذه الأصول الثلاثة يعني وإن كانت بدهية لكنها كثير من بدهيات أيها الكرام تغيب عنا. يعني بالله عليك لو كان الشخص عندما يوقن أن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، أنه هو الرب الخالق الرازق والأمر بيده، بالله عليك بيروح ينظر للقنوات السحر والدجل والشعوذة ويروح ويتصل بهم. هذه قنوات السحر يعني التي ظهرت وسمعت يعني وشوهدت جملة من 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 روادها من من من, من هذا البلد. فهذه الأصول الثلاثة على إيجازها وعلى يعني سهولتها هي فعلا تعطي أهل الإسلام وأهل السنة عموما فعلا حصانة وتحفظهم من هذا الشرك ووسائله. من الكتب التي يعني تذكر في هذا المقام كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا كتاب يعني أشهر من أن يذكر، ويعني هذا كتاب له من القبول يعني ما له، له شروح كثيرة من أبرزها نقول فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. يعني لما يذكر هذا الكتاب لما باعتبار أن مؤلفه وهو حفيد الشيخ يعني قرأ جملة من هذا من كتاب التوحيد على جده، ومن جهة أن فتح المجيد يعني هو ليس من الشروح المطولة كتيسير عز الحميد أو فتح الحميد، وليس أيضا من الشروح المختصرة جدا، فهو يعني وسط في هذا. وأمر ثالث أن فتح المجيد أخذ حظه من الاعتناء والتعليق، فعل عليه جملة من العلماء ودرس واعتنى به جملة من الباحثين من أمثال الشيخ الفاضل الدكتور الوليد الفريان، اعتنى به من جهة التحقيق ومن جهة التعليق. عندنا حاشية بن قاسم يضع على كتاب التوحيد مهمة، ولجعلنا كلها مهمة لأن الشيخ بن قاسم له عناية بتراث علماء الدعوة. عندنا حاشية السعدي القول السديد أيضا فيها على إجازها، لكن فيها عبارات العالم المحقق، فيها تقعيدات، فيها تعريفات مهمة. وتأتي الشروح الأخرى المعروفة القول المفيد الشيخ محمد العثيمين، وحاشية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على كتاب التوحيد. الذي يؤكد عليه في موضوع كتاب التوحيد باعتبار مخاطب يعني نخبة من طلبة العلم، يعني كتاب التوحيد الذي ينبغي أن نعتني به نحن سواء من جهة التعلم أو من جهة التعليم، يعني أن الذين يريدون أن يتعلموا وأن يعلموا يعني شروح كتاب التوحيد كثيرة جدا كما لا يخفى. فالذي يريد أن يعنى بهذا الكتاب يعنى من جهتين أو من عدة جهات، منها يعني كما يقول أن يبدأ من حيث انتهى الآخر، لأن جملة من الشروح أحيانا تجد التكرار، يعني هذا يكرر ذاك. فعندنا جملة من الإشكالات، عندنا جملة من المسائل في كتاب التوحيد تحتاج إلى توضيح. ومن ذلك مثلا يعني من الأشياء التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم سواء في التعلم أو في التعليم، قضية مثلا وجه إيراد هذه الآية أو هذا الحديث لعنوان الباب. يعني أحيانا الطالب عنده هذا الباب من كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة إله الله، والشيخ ذكر آيات وذكر حديثا، فلما يأتي أحيانا الطالب أو المعلم أحيانا قد لا تظهر له إيش مناسبة هذه الآية لعنوان الباب. فهذه من الأشياء التي ينبغي أن نحرص عليها، لما أورد الشيخ هذه الآية ضمن أو تحت هذا الكتاب أو تحت هذا الباب. أيضا قضية المسائل التي وردها الشيخ في كتاب التوحيد هذه إلى الآن يعني لم تعطى يعني حظها، وإن كان الشيخ محمد العثيمين علق عليها وكذا الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه، لكن لا تزال أيضا تحتاج إلى مزيد توضيح وبيان. وما قد يشكل هناك جملة من المسائل العلمية، من درس أو درس كتاب التوحيد يجد أن هذه المسائل تشكل، فهذه التي تحتاج إلى أن تحرر وأن تبحث. أيضا من الكتب العقائد التي ينبغي أن نهتم بها اللي هي العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، هذا كتاب عظيم ويعني أيضا يعني رسالة سهلة ميسرة، ويعني تأليفها لها يعني مناسبة معروفة، وهو أن أحد قضاة واسط رضا الدين الواسطي جاء للشيخ الإسلام وطلب منه أن يؤلف عقيدة، فالشيخ قال العقائد التي كتب العلماء يعني كثير، فأصر على أنه يعني على أن من ابن تيمية أن يكتب له عقيدة له ولأهل بيته. فالشيخ يعني لما كانت هذه العقيدة يعني لهذا القاضي ولأهل بيته نجد أن العبارة فيها سهلة، وآيات وحديث وكلام الشيخ في غاية السهولة واليسر. فهذه العقيدة ينبغي أن نهتم بها ونعتني بها، اعتنى فيها الشيخ من جهة الصفات، من جهة القدر، من جهة اليوم الآخر، من جهة الأخلاق والآداب والسلوك، وأيضا من جهة وسطية السنة في مسائل الاعتقاد. يعني مما يعين على هذه الرسالة المناظرة، مناظرة ابن تيمية في شأن الواسطية، هذه تعتبر فعلا هي يعني شرح مهم لهذه العقيدة. من الشروح التي ظهرت شرح الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الرشيد رحمة الله عليه التنبيهات السنية، وهذا يعتبر في نظري من أفضل الشروح. ثم توالت الشروح، شرح الشيخ زيد الفياض رحمه الله الروضة الندية، شرح الشيخ عبد العزيز سلمان الكواشف الجلية، شيخنا عبد الرحمن البراك له شرح يعني طبع أخيرا، محمد خليل هراس رحمه الله أيضا له شرح يعني يتميز بينه مختصر وموجز. من الكتب أيضا التي ينبغي أن تذكر في مقام التعليم وتعتبر من التي يعني ينبغي أن يلتفت إليها وأن يعتنى بها في قضية السلم وتعلم العقيدة، ألا وهو شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز. هذا الكتاب ينبغي أن نهتم به ونعتني به. فإذا كان كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب قد استوعب ما يتعلق بالتوحيد وتوحيد العبادة على سبيل الخصوص، وكتاب الواسطية اعتنى بالقدر واعتنى بالصفات وأيضا كذلك موضوع الصحابة، فيعني القدر الزائد الذي عنده شرح الطحاوية يعني وأخذ شيئا من البسط موضوع دلائل النبوة، فابن أبي العز أطال في موضوع دلائل النبوة، وكان نقله من كتاب شرح العقيدة الأصفهانية، وشرح العقيدة الأصفهانية من الكتب المهمة في تقرير دلائل النبوة. المقصود أن شرح الطحاوية هو يقرر في الجملة أركان الإيمان الستة، وإن كان يعني توحيد العبادة لم يأخذ حظه، وربما ذلك لأنه كما يعني قلنا من قبل أنه لم يكن انحرافه فيه ظاهرا كما ظهر في العصور المتأخرة. أيضا من الكتب المهمة التي تذكر في هذا المقام اللي هو التدمرية، الرسالة التدمرية لابن تيمية رحمه الله. هذه رسالة تعنى بأصلين كبيرين، الأول أسماء الصفات والثاني الشرع والقدر. ومزية هذه الرسالة أن فيها ترتيب وحسن تبويب، وأيضا عبارة عن أصول وقواعد. الشيخ بدأ بأصلين، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، ثم الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، ثم ذكر مثال الروح مثال الجنة، ثم ساق سبع قواعد في باب الصفات، ثم بدأ في الأصل الثاني اللي هو الشرع والقدر. فالكتاب يعني نافع ومفيد، لا من جهة تقرير قواعد وأصول في باب الأسماء والصفات والشرع والقدر، ولا من جهة أيضا الرد على يعني أهل الأهواء. فالشيخ رد على أهل التأويل لما الكلام، رد على أهل التفويض لما التجهيل، رد على أيضا الفلاسفة أهل التخيل في الأصل الثاني، رد على المتكلمة، رد على المتصوفة. فالكتاب على يعني أنه ليس من الكتب الكبيرة، لكنه فعلا في تقعيد في تأصيل، فحري بطالب العلم أن يعنى بهذا وأن ينتفع بالشروح الموجودة. ولعل أفضل هذه الشروح هو يعني أولها وآخرها. أما أولها فالتحفة المهدية للشيخ فالح بن مهدي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 92 و300 ألف. فالشرح هذا يعني فيه مزايا وفيه يعني وحسبك أنه هو أول الشروح، وإن كان ثمت بعض يعني المآخذ اليسيرة التي يعني تعقبه الشيخ عبد الرحمن محمود في هذا الكتاب. ثم يأتي آخر الشروح هو شرح شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك الذي طبع أخيرا، فهو يعني شرح متميز، لا سيما أن الشيخ عبد الرحمن البراك يعني درس هذه العقيدة يعني مرارا وتكرارا، ويكاد يعني أن يحفظ أو يستظهر هذه الرسالة. أيضا من الكتب التي يعني ينبغي أن يعتنى بها في التلقي والتحصيل اللي هي الحموية، الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية، وهذه رسالة مهمة وعظيمة وكلها في تقرير الصفات الخبرية والرد على أهل الكلام، والرد على أهل الكلام الذين ضلوا في هذا الباب. طبعا رسالة ألفها الشيخ وابتلي بعدها، وجاءت اعتراضات على هذه الرسالة وأجاب عنها. إذا الطالب العلم يعني رأى أن الحموية يعني قد تشكل عليه لصعوبتها وبعض النقول التي يعني تحتاج إلى توضيح، فعندنا التقريب الذي كتبه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله لفتح رب البرية، فتح رب البرية تقريب الحموية، يعني هذا مفيد ونافع. كما أن أيضا نفس الكلام في التدمرية، إذا أشكل على الطالب أو رأى أن في صعوبة على التدمرية فعليه أن يستفيد من كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. أيضا من المتون التي يعني يعتني بها العلم في قضية تعلم وتعليم العقيدة لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، فهذا الكتاب نافع ومفيد في يعني في مسائل الاعتقاد، لا سيما مسألة الكلام الإلهي. ابن قدامة رحمه الله يعتني بالمسألة، هالمسألة يبدو أنها يعني فعلا يعني أخذت حيزا من مؤلفاته، فله عدة مؤلفات في مسألة الكلام الإلهي، ولهذا تجد أنه عقد فصلا في الكلام الإلهي ثم عقد فصلا في القرآن، فكل هذا في الرد على شاعرة، كل ذلك في الرد على شاعر على سبيل الخصوص، فاللمعة يعتنى بها. ولا شروح كثيرة، منها تعليقات لابن بدران على هذه اللمعة، ومنها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشرح الشيخ عبد الله بن جبرين، وشرح الشيخ المحمود وغيرهم. أيضا من الكتب المهمة التي ينبغي أن نتعلمها كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات كتاب أو رسالة عظيمة تعنى بالاعتراضات والشبهات التي ترد في توحيد العباد وجواب عنها. الخصوم المخالفون لهم شبهات يتعللون بها في توحيد العبادة، والشيخ رحمه الله يعني جمع هذه الشبهات وهي يعني بضعة عشر شبهة وأجاب عن هذه الشبهات، فيعتنى بهذه الرسالة ويستفاد من الشروح الموجودة كشرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وشرح الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من طلبة العلم وأهله. أيضا لا ننسى من الكتب التي يعني ينبغي الاعتناء بها في التعلم والتحصيل معارج القبول، معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. حافظ الحكمي يعني من باب الفائدة هو ألف سلم الوصول عبارة عن متن في العقيدة، ألفه بناء على طلب من شيخي عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه. ألف حافظ رحمه الله هذا النظم سلم الوصول إلى علم الأصول، علم الأصول هو أصول الدين التوحيد، وعمره 19 عاما. ثم طلب الشيخ عبد الله القرعاوي من تلميذه أن يشرحه، فشرح معارج القبول وعمره قرابة 23 سنة رحمة الله عليه. يعني هذا حافظ الحاكم الذي يعني وفاته في هذا العصر. معارج القبول يتميز باليسر والسهولة، والأمر الثاني الشمول، فهو يعني يكاد يعني أن يكون أشمل كتب الاعتقاد، فتجد فيه من الشمول والاستيعاب ما لا تجده في الكتب السابقة. هذا الكتاب يعني يمكن له خلاصة التي هي بعنوان أعلام السنة المنشورة، وهي عبارة عن سؤال وجواب، والذي طبع طبعة تجارية بعنوان 200 سؤال وجواب في العقيدة. هذه الكتب المهمة إذا ضبطها طالب العلم، وبالذات يعني لو نركز على من هذه اللي هو كتاب التوحيد الواسطية الطحاوية التدمرية بالدرجة الأولى هذه، فهو فعلا سيكون هناك بناء علمي راسخ ومتين. يعني ثم تأتي هذه الكتب الأخرى المذكورة، هي يعني تعينه وترسخ معلومته وتزيده رسوخا وإحكاما لمسائل الاعتقاد. بعد هذه المرحلة يعني يمكن يصل طالب العلم إلى مرحلة المطولات في كتب العقيدة، يعني مثل اللالكائي، مثل الشريعة للآجري ونحوها، كما سيأتي ذكر هذه النماذج. نؤكد أيها الكرام، بالنسبة لنا نحن طلبة العلم سواء كنا في مقام التعلم أو في مقام التعليم، لابد من التدرج. التدرج وقضية السلم لا شك أن هذا مفيد في ضبط العلم وإتقانه ومراعاة يعني ما يسمى بالفروق الفردية، هذا أمر. الأمر الثاني يعني أيضا كما أنه يقول ينبغي مراعاة السلم والتدرج، أيضا يا أخوان ينبغي يعني التوسط في هذا الباب. يعني هذا السلم أيها الأخوان، طبعا كما الأخوان ليس سلما توقيفيا، أليس كذلك؟ أنه لابد يعني واحد ما يصلح ما يعني لا يمكن أن يتحقق له العلم إلا بهذه الكتب بعينها، لكن هذه كتب يعني لها شأن واعتنى بها العلماء يعني شرحا وتعليقا وبيانا. فنؤكد أنه ينبغي التوسط في هذا الباب، يعني القراءة المرتجلة والمبعثرة دون مراعاة السلم هذه يعني لا تحقق المطلوب. وأيضا كوننا يعني ظن أن هذه الكتب يعني كما لو كانت توقيفية، لا، ليس الأمر كذلك. فمثلا لما نقولك مثلا مختصرات العقيدة الأصول الثلاثة، قد تجد هناك يعني من يعني الرسائل المتداولة لأهل العلم السابقين أو يعني اللاحقين أو المعاصرين ما يحقق هذا الأمر. فإذا كنا نقول الأصول الثلاثة هذا كمثال، يمكن نقول مثلا يعني نبدأ في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد العثيمين، هذا ينفع العامة يعني في جملة. كتاب ابن باز مثل ما ذكرنا بالأمس، الدروس المهمة لعامة الأمة، سؤال وجواب لأهم المهمات للشيخ عبد الرحمن السعدي، وهكذا نفس الكلام لما نأتي كشف الشبهات، يعني خاصة مع الهجمة الشرسة والحساسية المفرطة من الشيخ محمد الوهاب، فقد تجد كتب تقوم مقام ذلك أو قريبا منه كتطهير الاعتقاد للصنعاني الأمير أو كتاب الدر النضيد للعلامة محمد بن علي الشوكاني يعني. الأمر الأخير الذي نؤكد عليه في هذا السلم أن نحرص على الشمول، لأنه لوحظ مثلا عند التحصيل بعض طلبة العلم أو بعض المعلمين أو المتعلمين تجده الآن لما يقال عقيدة لا يعرف من عقيدة إلا مثلا التوحيد، أما موضوع النبوات اليوم الآخر فتجد أحيانا قد يعني يحصل تقصير في ذلك، فلا بد من الشمول والاستيعاب لمسائل الاعتقاد. أيضا البعض يقول هذه المتون يعني فيها لما نقرأ هذا المتن ثم ننتقل المتن الثاني والكتاب الهولاني أن هذا يؤدي للتكرار، نقول التكرار أحيانا هو مطلوب، التكرار هذا يعني يثبت المعلومة ويرسخها، خاصة لما يأتي التقرير والتكرار من خلال عدة مسالك ومن خلال عدة يعني مناهج لأهل العلم. هذا ما يتعلق بالنقطة الثانية في موضوع مدخل إلى كتب العقيدة أو نظرات في كتب العقيدة. إذن فرغنا أيها الأخوة الكرام من المسألة الأولى وهي معالم ومزايا يعني لكتب السلف، ثم انتقلنا للمسألة الثانية وهي قضية الكتب والرسائل المعتبرة في السلم وتلقي العقيدة. أنتقل الآن أيها الأخوة إلى النقطة الثالثة وهي يعني وقفة ونبذة في التعريف بكتب العقائد، كتب يعني كتب المتقدمين، أن نعرف بهذه الكتب، نعرض لكم أمثلة ونعرف بها في الجملة، ثم نأخذ نماذج منها من باب أن يتعرف طلبة العلم على هذه الكتب وعلى تراث سلفنا الصالح رحمة الله عليه. قلنا بالأمس أن من الكتب التي ينبغي أن تذكر في هذا المقام وهو من أول الكتب اللي هو كتاب الصفات لحماد بن سلمة، هذا ليس موجودا لكن ينبغي أن يحتفى به، والعالم كما ذكرت في سنة 67 و100، فهذا الكتاب ينبغي أن يعتنى به من جهة أنه أن إمامة هذا العالم وتقدمه، من جهة يعني أنه كان شجا في حلوق المبتدعة، ولهذا ابن الثلجي والجاحظ ونحوهم من أهل البدع طعنوا في هذا الرجل وطعنوا في إمامته رحمة الله عليه. أيضا من الكتب التي تذكر في هذا القدر لابن وهب، وهذا كتاب مطبوع ولله الحمد، القدر لابن وهب والمتوفى سنة 97 و100، طبع أكثر من طبعة، فيعتنى بهذا الكتاب هو على طريقة المحدثين، يورد الأحاديث والآثار بسنده. عندنا أيضا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه والمتوفى سنة 24 و200، هذا كتاب يعني مطبوع بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وهو كتاب من الأهمية في المكان، يعني كتاب يعني في غاية التأصيل، في يعني في غاية حسن التبويب والترتيب. نعم هو كتاب صغير لكن من جهة الرد على المرجئة في مختلف طوائفهم، من جهة نصوص الوعيد وكلام العلماء فيها والتحقيق في ذلك، تجد في هذه الرسالة على إيجازها من التقعيد وتقريرات مذهب أهل السنة ما لا تجده في غيره. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام الحيدة لعبد العزيز الكناني رحمة الله عليه والمتوفى سنة 40 و200، الحيدة يعني لا نريد أن نقع فيما وقع فيه بعض الذين عندهم شيء من الحساسية ويقولون الكتاب هذا لا يثبت، الكتاب ثابت له والعلماء تلقوا ذلك بالقبول، فالكتاب ثابت لعبد العزيز الكناني، وفيه من قوة الردود وعمقها يعني ما يعني يتضح لك إمامة هذا الرجل في إمامته وفي ردوده على بشر في حضرة الخليفة العباسي المأمون. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أورد بعض عبارات عبد العزيز الكناني وعلق عليها وأثنى على تلك التقريرات. من الكتب المهمة الرد على الزنادقة للإمام أحمد، وهذا يعني سنخصه بالذكر. الإيمان للعدني شيخ مسلم والمتوفى سنة 43 و200، هذا من الكتب المهمة وهو مطبوع متداول. عندنا كتاب اسمه الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة والمتوفى سنة 76 و200، هذا الكتاب يعني يتحدث عن مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن وما وقع من اللبس وما وقع من الخلاف حتى بين أهل السنة والتحقيق في ذلك، كتاب لطيف ومفيد. وابن قتيبة يعني يلقب بخطيب أهل السنة، يقال خطيب المعتزلة الجاحظ، وخطيب أهل السنة إيش؟ ابن قتيبة رحمة الله عليه. طيب كتب الدارمي عثمان بن سعيد سنتحدث عنها على سبيل الإفراد. عندنا حائية ابن أبي داود، ابن أبي داود والمتوفى سنة 316، هذه يعني قصيدة قصيرة في العقيدة، وشرحها السفاريني رحمه الله في مجلدين. قبل هذا لا ننسى شيخ المفسرين ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310، له كتاب اسمه التبصير في معالم الدين وصريح السنة. من الكتب التي نذكرها في هذا المقام ونقف عندها قليلا اللي هو العظمة لأبي الشيخ، العظمة لأبي الشيخ والمتوفى كما هو عندي الآن سنة 69 و300. هذا الكتاب طبع في السنوات الأخيرة في 5 مجلدات. الكتاب العظمة يعنى بتوحيد الربوبية، وقضية أيها الأخوة الكرام ينبغي تنبه لها طلبة العلم، أن البعض يظن أن السلف لم يعتنوا بتوحيد الربوبية. يعني دائما لما يقول علماء المطلوب هو توحيد العبادة، وتوحيد العبادة والغاية هو توحيد الربوبية قد أقر به المشركون، لا يعني هذا إيش أنهم إلى توحيد الربوبية، بل توحيد الربوبية عني به القرآن. القرآن يعني في آيات كثيرة تقر الربوبية، لكن تقرير الربوبية في القرآن وفي كتب السلف هم يقررون، لكن لا يجعلونها غاية، لا يجعلون توحيد الربوبية والغاية كما هو عند المتكلمين كما هو عند المتصوف، وإنما يقرر توحيد الربوبية ويجعل ذلك دليلا على الإلهية، يستدل بالربوبية على الإلهية. فعندنا كتاب العظمة لأبي الشيخ هو يقرر توحيد الربوبية، إذا ما يتكلم عن آيات الله ويعني وعجيب خلق الله سواء جبريل عليه السلام ميكائيل ونحو من الملائكة عليهم السلام ونحو ذلك. كذا أيضا يعني مما يؤكد على المسألة موضوع توحيد الربوبية ما يعني كتبه ابن مدة رحمه الله في التوحيد، فكتاب ابن مدة رحمه الله في التوحيد في جانب يتعلق بتوحيد الربوبية. ابن القيم في شفاء العليل أو في مفتاح دار السعادة ذكر جملة من آيات الله من عجائب مخلوقات الله من الحيوانات و يعني ونحوها والإنسان وعجيب خلقه، كل ذلك يعني فيه تقرير لربوبيته سبحانه وتعالى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي يعني عني بتوحيد العبادة عناية فائقة وظاهرة، يعني لما سأله أحد تلاميذه كما جاء ذلك في بعض فتاويه وقال له أراك قليل التعريش، كذا يقول أراك قليل التعريش على توحيد الربوبية، فشاهد أن الشيخ رحمه الله قال توحيد الربوبية هو الأصل، ولا يغلط في توحيد الإلهية إلا من لم يعطي توحيد الربوبية حقه، وذكر مثلا قضية التوكل على الله ومن ثمرات الربوبية. القصد أيها الأخوة الكرام يعني لا يهمنا أن نستطر، لكن ينبغي لطلبة العلم أن يعنوا بتوحيد الربوبية كما عني به سلفنا الصالح، لكن بهذه القيود أنه لا يجعل غاية، فليس المقصود أن تقرر أن تعالى هو الخالق الرازق، بل تقرر ذلك من أجل أن تصل إلى تقرير توحيد العبادة، فهذه قضية ينبغي أن نتنبه لها. والأمر الآخر الذي نؤكد عليه أنه الآن في واقعنا المعاصر الآن الخلل أيها الأحبة الكرام في توحيد الإله والربوبية. البعض الآن تجد يعتقد في هؤلاء الدجالين الأفاكين الكذابين الذين هم أخص الناس السحرة وأشباه السحرة، يظن أنهم ينفعون ويضرون بذواتهم وأنهم يعني يمكن لهم كل شيء من التدبير والتصرف، هذا شرك في الربوبية نسأل الله العافية. فالأمر أيها الأخوة خطير، يعني فينبغي أن نعنى بتوحيد العبادة، وأيضا توحيد الربوبية ينبغي أن لا يهمل ويقر هذا التوحيد ويجعل دليلا على توحيد الإلهية والله أعلم. أيضا من الكتب التي نذكرها في هذا المقام كتاب التنبيه والرد للملطي المتوفى سنة 77 و300، هكذا الكتاب هذا أيها الأخوة الكرام هو في الفرق فيما يتعلق بالفرق الإسلامية، والكتاب هذا يعتبر من كتب المتقدمين، هذه مزية. والمزية الأخرى أن المرطي هو من أهل السنة المحضة رحمة الله عليه، فهذا الكتاب يعتبر يعني هو من الكتب النادرة فيما يتعلق ب يعني الفرق، لأن جملة من الذين كتبوا عن الفرق من السابقين ليسوا على طريقة أهل السنة المحضة، فالملطي يعني هو على طريقة أهل السنة المحضة، لكن تبقى الإشكالية أن الكتاب ناقص، هو مطبوع طبع يعني غير مرة وحقق غير مرة، لكن الكتاب ناقص. والأمر الثاني أن في بعض المسائل التي يعني هي محل يعني تعقيب، فهذه قضية ينبغي أن تنبه الإخوة والإخوة الكرام، يعني لما يرجعون كتب الفرق ينبغي أن ينتبهوا، يعني كتب المقالات الأشعري، مقالات السامي الأشعري، كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، كتاب الملل للشهرستاني، الفصل لابن حزم، يعني هذه كتب المشهورة المتداولة، يعني هي مراجع لا شك، لكن ينبغي أن يتنبه أن جملة من هؤلاء يعني عندهم تمشعر كمثلا عبد القاهر أو الشهرستاني كلاهما. وأمر آخر أن جملة من كتاب الفرق والمقالات يعني تجد أنهم يعني هم عالة يرجعون إلى كتب المعتزلة في الفرق، يعني ينبغي التنبه لهذا الاحتراز وهذه المسألة. فنحن نستفيد من كتابات السلف، يعني نستفيد مثلا من كلام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يعني أشار إلى شيء من مسائل حديث الافتراق، نستفيد قبل هذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، ابن تيمية رحمه الله عليه هو يعني لا شك أن له إمامة في معرفة الفرق ونشأتها وأول من قال بها، له إمام في ذلك، لكن كلامه يعني مفرق مبعثر في مؤلفاته الضخمة، وفي جامعة الإمام محمد بن سعود يعني خدم هذا الموضوع، لكنه لم ير النور من جهة أن مجموعة من الباحثين كرسائل علمية رسائل دكتوراه كل منهم أخذ يعني جملة من كلام شيخ الإسلام في فرقة، فهذا أخذ مثلا المعتزلة والخوارج، وهذا أخذ الروافض، وهذا أخذ مثل المرجئة، وهذا أخذ الباطنية وهكذا. فهذه الرسائل لو تم صياغتها بطريقة مناسبة ويعني حصل أن يتجنب التوسع والاستطراد الموجود في مثل هذه الرسائل لخرجت لنا موسوعة للفرق الإسلامية لابن تيمية رحمة الله عليه. طيب نواصل في التعريف بهذه الكتب، يعني لا نريد أن الكتب الكثيرة، الإيمان لابن منده، التوحيد لابن منده، الردع الجهمي كلها لابن منده رحمة الله عليه المتوفى سنة 95 و300، هذه كلها مطبوعة بتحقيق الدكتور علي فقيهي. لا ننسى عقيدة السلف الصابوني ذكرناها، متوفى سنة 49 و400، من الكتب المهمة، كتاب يعني موجز يعني فيه استيعاب، أيضا يعتبر من كتب السنة الأصلية يروي بسنده. هذه جملة من الكتب التي يعني ذكرنا أمثلة عليها. بعدها نعلق تعليقا طفيفا على هذه الكتب. أولا أيها الأخوة الكرام، لا ننسى عندما نذكر هذه الكتب أن كتب الحديث والآثار هي يعني تعتبر كتب عقيدة وحافل بمسائل الاعتقاد. فأنت مثلا لو نظرت إلى أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري، أليس كذلك؟ كتاب البخاري هو يقرر عقيدة، فأول كتاب كتاب الإيمان، وآخر كتاب كتاب التوحيد. فالإيمان يقرر فيه مسائل الإيمان والرد على المرجئة، وكتاب التوحيد يقرر فيه الصفات ويرد على الجهمية. فالإمام البخاري يعني لما كان كتاب الإيمان في أول كتاب بدأ بالرد على المرجئة وانتهى بالتوحيد في الرد على الجهمية، يعني بدأ بأخف الطوائف وانتهى بيش بأشدها. هنا مسألة تحتاج إلى أن نقف عندها قليلا وتحتاج تحرير. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في التسعينية يقول هكذا، يقول هكذا العبارة، قال: وقيل إن مالكا، مالك بن أنس، صنف الموطأ خوفا من الجهمية أن يضل الناس. يقول وقيل إن مالكا صنف الموطأ خوفا من الجهمية أن يضل الناس، هكذا جاء في التسعينية الجزء الأول 159. وعلى كل يبقى أن موطأ مالك فيه من الحديث الصفات ما يرد مذهب الجهمية وغيرهم من أهل التعظيم. أيضا لا ننسى مثلا سنة أبي داود، فنجد أن في هذه السنن كتاب السنة، كتاب السنة لو نظرت إلى مسائل كلها تتعلق إيش بمسائل الاعتقاد. الأمر الثاني الذي نؤكد عليه في هذا المقام أن كتب العقائد تنوعت أسماؤها، فمرت تسمى كتب السنة، جملة من كتب المتقدمين يقال كتاب السنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة لمحمد بن نصر المروزي، السنة للخلال. ومنها ما يسمى الشريعة، العلماء يسمون هذه المصنفات في العقيدة الشريعة، مثل الشريعة الأجري، أو مثل ما كتبه ابن بطة الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. يعني البعض ممكن لما يسمع كلمة الشريعة يتبادر الذهن أنها يتعلق بالفقه، لا، هو كتاب الشريعة الأجري أو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، كلها في مسائل اعتقاد. أحيانا يسمى أصول الدين، مثل ما يعني قال الأشعري الإبانة عن أصول الديانة. وقبل هذا كلمة أصول الدين استعملها جمل المتقدمين كأبي زرعة وابن أبي حاتم. أحيانا تسمى كتب الاعتقاد، يعني ينصون مثل ما جاء في مثل أصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة اعتقاد، فاستخدمها اللالكائي. قد يسمون أحيانا الإيمان، لما يأتي مثلا كتاب الإيمان لأبي عبيد، الإيمان لغيره، يعني كل ذلك يعني مذكور في موضعه. أيضا مما يذكر في هذا المقام أن هذه المصنفات يعني كتبت في عهد مبكر كما قلنا، وأيضا جملة منها يعني هو في حكم المفقود، مثل الأصول لأبي عمر الطلمنكي من علماء المالكية، السنة لأبي عبد الله بن مندة، الرد على الجهمية للبخاري، الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري. فجملة من الكتب هذه ذكرها الإمام ابن تيمية في مقدمة الحموية، وجملة منها يعني في حكم المفقود. طيب نتجاوز هذا ونعرف بعض كتب السلف على سبيل الإيجاز، تعريف بعض الكتب المتقدمين. عندنا كتاب الرد على الزنادق والجهمية الإمام أحمد، هذا كتاب يعني في غاية الأهمية، يعني هو ردود على شبهات المعتزلة، فالمقصود بالجهمية هنا المعتزلة، رد عليهم في دعوة خلق القرآن، يعني ردود متينة وقوية، رد على الجهمية في قضية أن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. ذكر آراء جهم تفصيلا. الكتاب يحوي أدلة عقلية كما يعني قلنا من قبل. ابن تيمية رحمة الله عليه له عناية فائقة بهذا الكتاب، فيعني هذا الكتاب يعني لم يعطى حقه يعني من الشرح والتعليق، ويمكن لأي طالب علم أن يقوم بجر كلام شيخ الإسلام ويأخذ كلام ابن تيمية ويجعله كالتعليق وكالتوضيح لكلام الإمام أحمد. فكلام الإمام أحمد كلام نفيس، ولما يأتي مثلا عبارات الإمام أحمد تجد أن عبارته يعني موجزة، لكن تجد شيخ الإسلام يعني يشرح هذه العبارات ويبين ما فيها من العلم النافع والرد الراسخ. أيضا لا ننسى هنا في موضوع عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، هذا إمام له شأن وهو من العلماء المتقدمين، توفي سنة 280، سواء في كتاب الرد على الجهمية أو الرد على بشر المريسي، وابن تيمية يحتفي بهذين الكتابين. وفعلا من قرأ هذين الكتابين يدرك قيمة هذين الكتابين من جهة يعني عمق الرد وقوته، ومن جهة ما في أيضا هذين الكتابين من يعني الأحاديث والأثار المروية المسندة، الرد بالعقل هذا يعني، فالكتاب زاخر بالآثار وحافل بالحجج العقلية وفي قواعد وتقريرات مهمة. بودنا لو كان عندنا من الوقت ما يكفي، لا سيما وأن الكتاب هو يرد على بشر. وجملة أيها الأخوة من الشبهات التي يعني عند المتأخرين هي مأخوذة من بشر، من بشر بن غياث المريسي. يعني حتى الفخر الرازي هو الذين في هذا العصر هم عالة على الرازي في هذه الشبهات، تجدهم يأخذون من الرازي، والرازي يأخذ من إيش؟ من بشر. فبشر يعني كان يعني أجمع وأدرى بحجج الجهمية ممن جاء بعده. عندنا كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله، يعني بيّن في عقيدة السلف في القرآن، وأيضا حكم من قال بخلق القرآن، وأشار إلى قضية أن أفعال العباد مخلوقة ردا على المعتزلة، قضية الفرق بين قضية أن القراءة مخلوقة نفس القراءة وليس المقروء، تحدث عن مسألة الفعل والمفعول، أن الفعل يعني شيء والمفعول شيء آخر. الفعل لما نقول تعالى خلق فهذا فعل قائم به سبحانه وتعالى، لكن المخلوق مفعول منفصل، وهذه المسألة التي تميز بها السنة عن الأشاعرة ونحوه. من الكتب المهمة التي نشير إليها كتاب الشريعة الأجري للمتوفى سنة 60 و300 تحقيق الدكتور عبد الله الدمياجي. هذا كتاب أيضا مهم ومفيد، يعني فيه مسائل منهجية، قضية لزوم الجماعة، قضية ذم الجدل، هذه نعتبرها قواعد منهجية في تلقي العقيدة. ثم تأتي مثلا قضية ما عند الكتاب من حسن ترتيب وتبويب، هذا ظاهر. والجانب الآخر أنه استوعب الكثير من مسائل الاعتقاد. عندنا كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة، وابن بطة هو تلميذ الأجري. ابن بطة رحمه الله الحنبلي توفي سنة 87 و300. هذا الكتاب أيضا تميز بحسن التبويب، حافل بالآثار، فيه وصايا مهمة، يورد أحاديث يعني مكذوبة ثم يبين زيفها. مزيته حين هو يقرر المسألة يريد تقريرها ثم يورد الآثار ثم يعلق. يحوي الكتاب جملة من التقعيدات المهمة، قضية سبب مفارقة السنة والجماعة، يعني يتحدث مثلا عن مثلا فروق مهمة، مناظرة المكايدة، مناظرة المناصحة، الخلاف السائغ والخلاف الغير سائغ، يعني يورد بعض الإشكالات وبعض المسائل المشكلة ويجيب عنها. يعني لما يعني يتحدث مثلا عن البدع يذكر تدرجها. أيضا من المسائل التي تتميز بأنه ذكر أنواع التوحيد الثلاثة، يعني عالم متقدم ذكر أنواع التوحيد الثلاثة. أيضا يعني هناك حجج في غاية القوة في الرد على من قال بخلق القرآن. يعني طبعا في أشياء يعني محل نقاش ويعني محل تعقيب، هو قال أن الفطرة ليست الإسلام، وهذا يعني محل تعقيب. قضية مثلا قد يورد بعض الآثار التي لا تثبت، لكن هذه يعني تنغمر في إيجابيات هذا الكتاب. يبقى عندنا كتاب نعتبره فعلا هو موسوعة أهل السنة، اللي هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي قاسم اللالكائي المتوفى سنة 18 و400. هذا الكتاب يعني فعلا كتاب نفيس جدا، في قضايا فعلا منهجية، ونعتبرها هي يعني مقدمات في تقل العقيدة من جهة الاتباع، عدم الابتداع. يعني في هذا الكتاب أيضا يعني تجد أنه جملة من مسائل اعتقاد يعني قررها، الصفات، قضية الإيمان، ردع المرجع، جملة من الأمور اليوم الآخر. يعني هو موسوعة لأنه فعلا أورد علماء السنة عددهم 600، وأورد جملة من عقائد المتقدمين، عقيدة سفيان الثوري، عقيدة علي بن مدينة وغيرهم من المتقدمين. المؤلف لم يؤلف هذا الكتاب حتى قرأ عامة كتب الأئمة وعرف مذاهبهم، فتجد عنده من التفصيل والترتيب أشياء عجيبة. فهو يريد مثلا المسألة وأدلتها من القرآن، من السنة، من أقوال الصحابة والتابعين بكل إنصاف. يعني الكلام عنه يطول، لكن أنا أؤكد على الاعتناء بهذا الكتاب لطلبة العلم المتقدمين. عندنا كتاب أيضا الحجة في بيان المحجة لقوام السنة، إسماعيل الأصفهاني المتوفى سنة 35 و500. هذا الكتاب يعني طبع محققا، طبعا الكتاب اللالكائي طبعا حققه أحمد بن سعد حمد الغامدي، والحجة حققه محمد ربيع مدخلي وأبو رحيم. الكتاب يعتني بقضايا مهمة، أهمية التسليم، ترك الرأي، تكلم عن مسألة العقل ونقل كلام ابن مظفر والوسطية في ذلك، رد على المتكلمين في إيجاب النظر، يعني الرد على من طعن في أخبار الأحاد. فالكتاب في قضايا منهجية مهمة بالنسبة لنا معشر أهل السنة والجماعة. أشير في ختام المسألة هذه إلى أنه جملة من يعني العلماء صنفوا مصنفات اللي هي عبارة عن نظم وقصائد، يعني وهي قضية مثلا من تلك القصائد المتقدمة الحائية لابن أبي داود، وعندنا أيضا كذلك قصيدة أبي الخطاب الكولوداني، وعندنا القصيدة التائية لابن تيمية، التائية في الرد على القدرية، وعندنا الكافية الشافية لابن القيم النونية، وعندنا الدرة المضية للسفاريني، وسلم الوصول لأحمد بن حافظ الحاكمي رحمة الله عليهم جميعا. يعني احنا بقي معنا في الموضوع الآن مؤلفات ابن تيمية ومؤلفات أمة الدعوة، هي مسائل مهمة، وذاك احنا اختصرنا، ولعلي أبدأ الآن بمقدمة سريعة فيما يتعلق في مؤلفات ابن تيمية والاعتقاد. يعني انتهينا الآن من الكلام عن كتب المتقدمين، يعني أنا اضطررت أن أقسم الموضوع بالنسبة كتب المتقدمين، كتب ابن تيمية وتلاميذه، ثم تأتي كتب أمة الدعوة، هذه نعتبرها إيش يعني، هي معالم رئيسة في التصنيف. يعني ابن تيمية الكلام عنها عن أنه فعلا يعني آية من آيات الله في الحفظ، ويعني كثرة التصنيف يطول، لكن نشير إلى أشياء تهمنا في قضية مؤلفاته. فالشيخ يعني مؤلفاته كثيرة جدا، يعني أوصلها البعض إلى 1000 مؤلف، 1000 مؤلف، يعني هذا قد لا تجد عند يعني من قبله ولا من يعني بعده. نعم وجد مثلا ابن الجوزي، وجد قبله، وجد السيوطي بعده، ابن عبد الهادي المتأخر الملقب بالمبرد، لكن لا تجد هؤلاء ليس عندهم من التحقيق كما هو عند الشيخ. فالقصد أن مؤلفات الشيخ يعني بهذا الكم الهائل وفيها من التحقيق والتحرير، يعني الشيء الذي يعني تحار منه العقول. الشيخ رحمه الله كان سريع الكتابة، وهذا مما ساعده على كثرة التصنيف، لكن الشيخ ابتلي بالأذى الذي أصابه، فكان كتبه يعني يأخذها طلابه، فهؤلاء الطلاب لا يقدرون على نقل هذه المصنفات ولا يردونها لابن تيمية، مثل ما يقول من حب ما قتل، هذا الكتاب يأخذه من ابن تيمية، فلهم يقدرون على 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 نقله، ومن حرصهم ماذا؟ أنهم ما يردون لابن تيمية، فذهب ما ذهب من كتبه. فكان الشيخ يقول كما ذكر ابن عبد الهادي، يقول ردوا خطي واظهروه لينقل. يقول ابن عبد الهادي قال فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه. زاد الأمر يعني شدة لما حبس رحمه الله، تفرق أتباعه، تفرقت كتبه، نعم أصحابه خوفوا وهددوا من إظهار كتبه، فيعني ذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا، أنا أقرأ عبارة ابن عبد الهادي، فبقي هذا يعني يهرب بما عنده، وهذا يبيعه أو يهبه، وهذا يخفيه ويدعه. فالشيخ يعني ابتلي في حياة يعني بهذا، حتى أن ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي نعم ذكر ابن حامد من علماء الشافعية، وأنه أراد أن يذهب لابن تيمية، لكنه لما عزم بلغ وفاة ابن تيمية، فقال عبارة جميلة يعني يعزي تلاميذ الشيخ، ويقول في هذه الرسالة، يقول والله ما كتبتها إلا وأدمعي تتساقط عند ذكره أسفا على فراقه، لكن لما سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرسة مصنفات الشيخ وتأخر ذلك عني، واعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو لعذر لا يسعني السؤال عنه، فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحد ضرر والعياذ بالله بسببه. انتهى كلامه. يعني لاحظ الآن وصل الأمر بالابتلاء، أنه مو بس فقط كتب ابن تيمية، مجرد أنك تضع فهرسة مجرد عن من كتب ابن تيمية يعني يخشى على الشخص يجمل الابتلاء ومن الكيد. لكن أيها الأخوة الكرام، مع هذا المكر الكبار والكيد وما فعله بعض الأمراء المتأخرين من إتلاف كتب شيخ الإسلام، ومع هذا كله سبحان الله العاقبة للمتقين، فكتب شيخ الإسلام ظهرت وانتفع بها الناس ما لم ينتفعوا به في حياته رحمه الله. وهذا ما قاله أحد العلماء المتفرسين، وهو شهاب الدين ابن المري، لما قال والله إن شاء الله لا يقيمن الله سبحانه وتعالى لنصر هذا الكلام، يقصد كتب شيخ الإسلام، لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم. هذا قاله هذا العالم في تلك القرون، في القرن 7 وفي القرن 8، وهذا الذي حصل. فجاء هؤلاء العلماء المعاصرين وبالذات ابن قاسم رحمة الله عليه ومن جاء بعده، فأظهروا هذه الكنوز وانتشرت هذه الكتب وتداولها القاصي والداني. الشيخ كما قلنا لكم يعني من باب الاستئناس بسيرة هؤلاء الأئمة، الشيخ ألف وهو صغير، نعم، ومن ذلك مثلا يعني أن الشيخ يعني كان يؤلف وهو في سن مبكرة، يعني هم يقولون ألف عمره 17 عاما. فمن ذلك مثلا ما ذكر الشيخ أنه رد على صاحب الفصوص اللي هو ابن عربي الزنديق، ابن عربي ألف كتاب اسمه الهو، يعني يقول أنه رد على هو. فالشيخ يقول وهذا من أبين الباطل حتى قلت مرة وكنت ذاك صغير جدا، فلم يكن صغير جدا يعني يبدو يمكن دون 17. فالشيخ هو في هذه السنة المبكرة كان يرد، يعني ابن عربي يستدل بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، على أن الله تعالى هو الهو. فالشيخ رد وفي هذه السنة المبكرة قال لو كانت هو لكتبت الآية إيش منفصلة، يعني الآن آية وما يعلم تأويله إلا الله، الهاء الآن متصل باللام المفصولة، نعم متصلة، نعم. فهذا رد الشيخ هو صغير. كان الشيخ يعني في هذه السنة المبكرة يعني كان همه العلم، وذلك يعني يقول أني كنت في المنام أرى ابن سينا الفيلسوف وأناقش وأرد عليه، هذا هو يعني يقول يعني كنت في يعني وقت يعني قد شرفت البلوغ. فالشيخ هو قد شرف البلوغ كما ذكر في تلبيس الجهمية، وهذا هي عمه يعني هذا رهق ابن تيمية، فقارنه برهق أبنائنا وحالنا والله المستعان. مزايا الشيخ كثيرة، منها قلنا لكم كثرة مؤلفات الشيخ، هذه مؤلفات جمعت في هذه الموسوعات الكبيرة من شارها يعني الفتاوى الكبرى اللي يسمونها الفتاوى المصرية، عندك مجموع من قاسم وهو أشهرها، المستدرك للشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، جامع الرسائل الذي جمع محمد رشاد سالم، جامع المسائل الذي أشرف عليه الشيخ بكر وزيد، المجموعة العلية التي أخرجها الدكتور هشام صيني، وقبل هذا مجموعة الرسائل المسائل التي جمعها وطبعت في دار منار بإشراف محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. هذه الكتب يعني ذكرها ابن رشيق جمعت، وذكرها ابن رجب في ذيل الطبقات الحنابلة، وابن عبد الهادي في العقود الدرية. هذه مسألة. مسألة أخرى، نجد أن كتب شيخ الإسلام تكاد تستوعب فعلا مسائل الاعتقاد، فتجد توحيد الربوبية اعتنى به الشيخ كما هو مثلا في المجلد الثاني من الفتاوى، الألوهية كتب الشيخ كثيرة، الرد على البكري، الرد على الخنائي، قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، قاعدة في توحيد الإلهية، قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات الإسلام وعبادات الأوثان، رسالة العبودية، أيضا يعني مما يذكر في هذا يعني كذلك النبوات، الشيخ اعتنى بها في شرح الأصفهانية في النبوات، اليوم الآخر كله تجد في مسائل مبسوطة في مفصل الاعتقاد المجلد الرابع وهكذا. فالمقصود أن كتب الشيخ تكاد تستوعب جل مسائل الاعتقاد. طبعا نحب أن نؤكد يعني أن الشيخ رحمه الله يعني جل مؤلفاته هي رد مناقشة ونقض، أو عبارة عن أجوبة على فتاوى وعلى أسئلة. فالشيخ لم يكن يعني كحال المبتدعة الذين يتزلفون ويؤلفون لأصحاب السلاطين، والشيخ عاب على أهل العلم من أهل البدع أنهم يؤلفون لأهل السيف والسلطان، كما هو عند الفخر الرازي ولا عند الغزالي والشهرستاني ونحوه، وإنما كان الشيخ تأتيه مسألة فيجيب عنها أو ينقض أو يرد وهكذا. أيضا يعني مما يعني يذكر في هذا المقام أن جملة من كتب الشيخ يعني كما قلنا فقدت، وهناك كتب للشيخ أيضا يعني لم يعني يكملها رحمه الله، مثل شرح العمدة لابن قدامة، نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية الذي طبع يعني أخيرا عن طريق مجمع الملك فهد، أو ناقص شرح أول المحصل للرازي وغيره. جل كتب الشيخ هي له، لكن هناك بعض الكتب التي تنسب إليه وهي يعني لا تصح، منها دعاء ختم القرآن، منها منظومة في العقائد اللي يسمونها اللامية، هذه يعني محمد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أعرض عن مثل هذه القصائد، ويعني وابن رشيق ولا ابن رجب وابن عبد ما ذكروا هذه المنظومة، وإن كان علق عليها المرداوي لا سيما فيها بعض العبارات التي هي محل إشكال لما يقولون القرآن قديم. أيضا من الأشياء التي يعني بعض العلماء يعني ينفون نسبتها للشيخ قضية جهاد الكفار، أهو يعني للدفاع من أجل يعني دفعهم أو من أجل كفرهم؟ فالرسالة تقرر أن الجهاد الكفار من أجل يعني دفع أداهم وليس من أجل كفرهم. هذه الرسالة يعني نجد جملة من العلماء يعني ينفون نسبتها للشيخ، منهم عبد الرحمن بن قاسم، منهم محمد بن عبد العزيز بن مانع، منهم سليمان بن حمدان رحمه الله ألف كتاب في ذلك. الشيخ بن قاسم قال بعض الشيخ عفوا محمد بن إبراهيم قال بعض الكلام يعني من كلام الشيخ وبعضه ليس له. وعلى كل هذه الرسالة في الجملة يعني تجد أن في كتب شيخ الإسلام المعروفة الموثوقة كالصار المسلول والجواب الصحيح ما ينقض هذه الرسالة، فينبغي الحذر من هذه الرسالة التي طبعت قديما وعيد طبعها في الزمن الأخير. هناك رسائل يعني نسب أشياء للشيخ هو بريء منها، قضية مثلا العاشق إذا خاف على نفسه التلف أنه يعني يدفع ذلك بكذا وكذا، هذا يعني نسب للشيخ وهذا مكذوب على الشيخ، هذا مكذوب على الشيخ كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله. يقول أخ ما أفضل كتب في الولاء والبراء والحب والبغض في الله للمبتدئ؟ يعني كان العلماء يعتنوا بالدلائل للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، يمكن استفاد من هذا، يستفاد أيضا من رسالته أوثق عرى الإيمان، يستفاد من رسالة النجاة والفكاك، كلها يعني جيدة في هذا الباب. يقول هل هناك كتب المتأخرين تعنى بتوحيد الربوبية؟ والله أنا ما أذكر شيء، لكن استفاد مما يعني مما كتب مثلا معاصرين عمر الأشقر عبد المجيد الزنداني، بعض الناس لهم عناية في هذا يستفاد من هذا. والحق ضلت المؤمن. يقول هل فتح الحميد حارة توحيد الألوهية تحرير ممتازا؟ فتح الحميد لعثمان منصور يعني هو محل إشكال، لكن هو يبقى من الشروح التي يعني لها شأن وإن كان يعني فيه ما فيه. والشيخ عبد الله الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله عليه يعني فيما نقل يعني كان يعني يقول هذا الكتاب لا شيء فيه، يعني لا مآخذ عليه، فالكتاب ينتفع به كما ينتفع به بسائر الشروح، وما قد فيه من مآخذ يعني يحذر منها. يقول هل الانتساب يكون بالتقريب المذهب ودفعان ماذا مثل أشعر مثلا نقول هذا أشعري وهذا مرجع؟ يعني باختصار شديد في المسألة هذه نؤكد ونقرر ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، أن يقال في هذه المسألة يعني متى يعني يكون الشخص أو الطائفة يعني نقول فارقوا أهل السنة فهو أورد في ذلك ضابطا وقيدا، وهو أنهم إذا فارق أهل السنة في معنى أو قاعدة كلية من قواعد الدين، فإذا فارق أهل السنة في قاعدة أو معنى كلي فنعم يقول نعم جانب أهل السنة، كان ينفي الصفات ينفي القدر، وكذا أيضا والكلام للشاطبي بمعنى، وكذا لو فارق أهل السنة في جزئيات لكن جزئيات كثيرة وصارت هذه الجزئيات يعني تعادل أمرا إيش كليا، كما تجد عند المتصوفة تجد يفارق أهل السنة مثلا في الذكر الجماعي يفارق كذا 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 احتفال المولد، تجد هذه الجزئيات يعني بمجموعة تعادل أمرا كليا. المقصود أن من يعني خالف أهل السنة في أمر كلي أو في قاعدة كلية من قواعد الدين أو في جزئيات يعني تكاثرت وصارت تعدل أمرا كليا، فيكون نعم يقال عنه أن هذا فارق أهل السنة، قد يكون أشعريا قد يكون مرجئا قد يكون معتزليا إلى آخره. يقول هل صفة الغير نثبت العزل؟ نعم الغير نثبت العزل، لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى أن يزني عبده أو تزني أمته، الله تعالى يوصف بالغيرة، وهذه الصفة توصف يوصف بها على وجه اللائق، هو عندما تقول غيرة الله مثل غيرة المرأة من ضرتها هي غيرة تليق به سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو صفات الكمال على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. يقول هل التصريح بكفر من ارتكب مكفرا بعد قيام حجة عليه صحيح أو الأفضل عدم التصريح؟ على كل الذي يهمنا في تقرير ما قرره العلماء أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين إلا إذا قام بالمعين، يعني قامت بالحجة قامت الحجة اجتمعت الشروط في الموانع، فالمعين الذي اجتمعت فيه الشروط وانتبهت الموانع يحكم عليه بالكفر، مثل ما حكم العلماء بالكفر مثلا يعني مثلا يعني من استبان كفر وظهر، يعني مثل ابن عربي الطائي، ولا مثلا ابن تيمية حكم الكفر ردة الفخر الرازي وأشار إلى أنه تاب اللي هو الرازي، البقاعي قال ألف كتاب اللي هو يعني تنبيه الغبي في تكفيره ايش ابن عربي، هو الآن يقول أنا احنا ما ننبه للغبي يعني ولا الذكي والفطن ما احتاج الى تنبيه، تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي. يقول هناك هل كل مخلوق محدث يلحقه العدم فالتفنى الجنة والنار؟ انه لما نقول كل مخلوق يفنى نقصد بذلك اعتبار الافراد، اما نعيم الجنة فنعيم الجنة باعتبار جنسه فهو لا يفنى، قال تعالى عن الجنة اكلها دائم، فجنس نعيم الجنة لا يفنى، لكن أفرادها يعني لما المؤمن يكرمه الله تعالى بدخول جنة ويأكل هذا الطير، يعني هذا الطير يفنى، أليس كذلك؟ فينبغي التفريق بين الجنس والأفراد، يعني بين الجنس والأفراد. فنعيم الجنة باعتبار جنسه لا يفنى، قال تعالى أكلها دائما وظلها. أما أفراد هذه النعيم كما مثلنا بأكل الطير فهذا يفنى والله أعلم. ولا أيهما أفضل، قراءة كتاب التذكر القرطبي أم كتاب الروح؟ لا شك إن كتاب الروح يعني أنفع وأسلم، فكتاب التذكرة يعني لا يخلو من تمشعر، وإن كان الكتاب في يوم الآخر، لكن تمشعر القرطبي وقوله بحياة الخضر يعني يظهر في كتاب التذكرة. يقول ما الفرق بين مسائل الخلاف والاجتهاد؟ على كل مسائل الاجتهاد أو الخلاف يعني ينبغي نفرق، إن كان المسائل هي يعني مما يسع فيه الخلاف كما هو مثلا في مسائل الفقه فهذا يعني محل اجتهاد، لكن إذا كانت المسائل هي معلومة من الدين بالضرورة فهذه لا يسع فيها الخلاف. فالعبارة الدقيقة نقول مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد يسع فيها الخلاف، التي هي كمسائل الصلاة، مسائل يعني الأحكام العملية للصلاة أو الطهارة أو المعاملات، لكن يعني مسائل التي معلومة من الدين بالضرورة هذه لا يسع فيها الخلاف، لا يسع فيها الاجتهاد، ولا يعني يكون الخلاف فيها سائغا. فلهذا يكون الخلاف عندك سائغ وخلاف مذموم، خلاف السائغ في يعني في مثل تلك المسائل التي هي محل اجتهاد ومحل بحث كما هو في مسائل يعني فروع العبادات والمعاملات. هنا الأخ يسأل عن الحافظ الذهبي رحمه الله، الإمام الذهبي في الجملة هو على عقيدته للسنة، لكن كله بعض الآراء مثلا في قضية يعني موقف من الدارمي، يعني هو الحافظ الذهبي رحمه الله يرى أنه يعني بناء على يعني على طريقته في على طريقة بعض المحدثين أنه يعني يلتزم بالألفاظ الشرعية الدينية، هذا لا 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 إشكال فيه، لكن يرى الكف عن مثلا الحد ولا عن الحركة، يعني الكف عنها تماما. لكن مسلك المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية كابن القيم أنه هذه يعني ينبغي التفصيل فيها، فإذا يريد مثلا بكلمة الحركة أو بالحد معنى صحيح قبل هذا المعنى. والأئمة المتقدمون كابن المبارك رحمه الله أثبت الحد لله سبحانه وتعالى، فالمقصود أن هذه الألفاظ ما دام أنها معاني صحيحة لها معاني صحيحة فالمعنى الصحيح نثبته المعنى الصحيح. فالمقصود أن مسلك المحققين كابن تيمية وابن القيم هو أدق ويعني أقرب إلى التحقيق من كلام الحافظ الذهبي رحمة الله على الجميع. طيب لعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.